ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا هو الدرس الخامس عشر من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وما زلنا نتكلم عن ضوابط المصلحة، سمعت بعض الذين يجيزون الخروج والاعتكاف في المساجد، سمعت ممن سمع منه هذه الفتوى، قال يجوز في المسلم ان يخرج في سبيل الله وان يعتكف في مسجد فيه طاقة إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. بل قال ما هو أبعد من ذلك، قال لهم نصا: إذا رأيتم جماعة يطوفون حول ضريح فطوفوا معهم بنية الدعوة، قف معه حول القبر وأنت تمسك الأشواط كلمه ادعوه إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. ثم احتج بصدقة الغرانيق ولقد طار لبي وقف شعري واشتعر جلدي أن يكون هناك مسلم يحتج بصدقة الغرانيق. وانا اعلم ان الجمهور الاعظم من الجالسين لا يعرف قصه الغرانيق. اولا، نحن قررنا في الدرس الاول من دروس المصلحه انه يشترط فيها الا تقارن كتاب الله عز وجل ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقارن الصيام، وتحقق المصالح الخمسة. وهناك شرط أخير، وهو ألا يفوت بفعل هذه المصلحة ما هو أعظم منها. فمثلا لو أن هناك قطعة أرض ولكنها معبر يمر الناس منها، فاستولى عليها بعض الناس أو أخذها يريد أن يبني عليها بيتا، لا شك ان هذا يحقق له مصلحه،
لكن تحقيق هذه المصلحة ضيع مصلحة أعظم منها وهو انتفاع الجمهور الأعظم لهذه الانتفاع. نحن نسلم أن فردا واحدا أو اثنين أو ثلاثة انتفع بهذا المشروع، لكنه عاد بالضرر على 1000 رجل أو 100 رجل أو 500 رجل. فيشترط أيضا في المصلحة أن لا يكون لفعلها مصلحة أعظم منها. فهذا الذي يجيب لمن يقولون أن يعتكفوا في مسجد فيه صف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنا إني أنهاكم عن ذلك. قالها 3 مرات، وهو آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يحذر مثل ما صنعوا، أي يحذر المسلمين مما صنعوا اليهود والنصارى، فإن هذا بضد التوحيد الخالص. عندما تقول يا حسين مدد، أو يا بدوي مدد، أو يا بطوطي مدد، أي أنك تقول إنني أريد منك أيها المقبور أريد مددا، أريد عونا. فما صنعة الله إذا في الكون؟ إن كانت بطوطي يمدك بمدد، أو البدوي أو الحسين، فما صنعة الله في الكون؟ إن هذا بضد توحيد الخالق. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام، لا يجتمع مسجد مع قبر في دين الإسلام. وكأنه أخذ هذا من قول عائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث: فلولا ذاك، أي فلولا نهيه عليه الصلاة والسلام، فلولا ذاك أضرب قبره لكنا أبردنا قبره وأظهرناه وبنينا عليه قبة، لولا أنه لعن من فعل ذلك ونهى عنه. فلولا ذاك أضرب قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يبنى عليه. فكيف تطيب نفس امرئ يسمع مثل هذا الحديث ثم يقول لأتباعه: يجوز لكم أن تعتكفوا في مسجد فيه قبر إن ظهرت لكم فيه مصلحة، وأي مصلحة في مخالفة الشارع وفي مخالفة أمره؟ فالذي يقول يجوز حمل اللحى لمصلحة الدعوة، أي مصلحة تعود على الدعوة إن كنت أنت أول المخالفين لها، أو إن كنت أنت بطبيعتك هذا أول المخالفين لها؟ وهي تنهى عن ذلك، نصوص الدعوة الكثيرة تنهى عن ذلك. يقول الشيخ محمد قطب: إني أخشى أن تكون مصلحة الدعوة قلما يعبد، قلما يعبد، كلما أراد أن يرتكب مخالفة يزعم أنها لمصلحة الدعوة. ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها، بل المصلحة أن تثبت عليها حتى يعلم الناس أنها الحق، لا أن تخالفها وتترخص فيما لا رخص لك فيه. والأدهى من ذلك والأمر أنه يقول: فإذا عندهم يطوفون حول طريق فضف تطفعهم بنية الدعوة، أطوف مع قوم يطوفون حول الطريق طواف المسلمين حول البيت العتيق، حتى إنهم ليغلقون صفيا تناسي البحرين، من طاف من الشمال إلى اليمين أرجعه حتى أطوف من اليمين إلى الشمال. وفي عهود السنة الأولى وقعوا في ذلك، فذهبت أمشي كيفما أحب، وجدت رجلا يجذبني من ذراعي يقول: امشي مع الناس. قلنا: فطنت إلا بعد سنين أنهم يجعلون هذا طريق الشعب، وقد صرح بعض غلاة الصوفية لأن الطواف لهذه المقابر كالحج، ولذلك تسعة القرآن حول القرية أخذت من هذا القول، أو أن هذا القول وضع لها حتى تؤمى قداسة لهذا القرية. رأيتم اللات والعزة وملات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العنى وإن تفاعتهن لترتجى. قال له جبريل أنا ما أتيتك بهذا، أنا لا أنزلت عليك هذا الذي تقرأ. فيزعمون أنه صلى الله عليه وسلم قال قد افتريت على الله، قد افتريت على الله. فأنزل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يمسي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، معنى تمنى أي تلا وقرأ. ومنه قول حسان بن ثابت في عثمان تمنى كتاب الله أول ليلة أي قرأ، فمعنى تمنى هنا أي قرأ وتلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني بينما هو يقرأ إن الشيطان يدس شيئا في حضارته فينسخ الله ما ينسي الشيطان ويبطله ثم يحكم الله آياته فلا يصير فيها نفسا ولا إدخالا من الشيطان والله عليم حكيم. فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل الشيطان على قراءته وهو يقرأ تلك الغرانيق العلى إن تفاعتهن لترتجى سجد المشركون والمسلمون جميعا. وقال المشركون ما ذكر آلهتنا قبل اليوم بخير ولا نرى إلا أنه جاهلنا وامتدح آلهتنا فسجدوا لذلك إلا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف ما أراد أن يسجد وألف من ذلك وأخذ حسنة من تراب ووضعها على جبهته. هذه القصة ليس لها إسناد صحيح وهي باطلة، ولو جاءت بأصح الأسانيد لجزمنا أنها باطلة بغير تردد. إن في إثبات هذه القصة تضييعا للعصمة التي لم يمتاز بها الأنبياء. أرأيتم إلى نبي يدخل عليه الشيطان كرسا وكفرا صريحا ثم لا يعلم، ثم لا يعلم أن هذا من الكفر أو الشرك، ثم لا يعلم أن هذا من إدخال الشيطان عليه. إن في إثبات هذه القصة تضييع للقرآن ذلك. فيأتينا ملحد يقول لعل هذه الآية من إدخال الشيطان على النبي وهو لا يدري. تلك الغرانيق العلى غرنيق، غرانيق جمع غرنيق، أي تلك الأصنام علية المنزلة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعث؟ ألم يبعث في محاربة هذه الأصنام وتحطيمها؟ كيف يأتي بعد ذلك ثم يمزحها لأنها عالية لها سهل عالي؟ ثم تلك اسم إشارة للبعيد. ويقولون أن استخدام اسم الإشارة للبعيد تفيد علو المنزلة كقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، بخلاف هذا الكتاب لا ريب فيه ذلك اسم إشارة للبعيد أي أنه يفيد بعد المنزلة وعلوها. فعندما يقول تلك الغرانيق العلى فيشير إليها بهذا التعظيم الذي يحمل في طيات اسم الإشارة، ثم ثم هذا التصريح العلى بانها عائشه ان تفاعتهن لتؤتجر، اي انك لو ذهبت الى خلل وطلبت منه الشفاعه لكان ذلك مما يرجى منك. لو ان عبدا من عبيد الله من المسلمين صرح بهذه العباره ثم اعتقدها لكبرناه بلا خلاف. لو زعم ان هذه الاصنام تنفع وتضر وانه لو استشفعها لشفعت له لكبرناه بلا خلاف. ينكر ان يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعرف هذا شرك ام توحيد؟ هل هذا معقول؟ النبي عليه الصلاه والسلام الذي علم الناس التوحيد لا يعلم ان كان مدح الاصنام من جمله الكفر او من جمله التوحيد؟ ثم ان سياق سوره النجم ينجد هذه الاصنام ينجد بها، كيف يستقيم تنجيد ومدح في ذات السياق؟ ان هذا ينطبع على اضعف الناس نظرا في العربيه والسياق، فكيف ينطبع عليه عليه الصلاه والسلام؟ لم يصح سند لهذا الفطره. ولو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر فصح الاسانيد لجزمنا ببطلان هذه الفطره لما فيها من الكون والحيث على الانباد العصمه له صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع المسلمون على ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من العمد والخطأ والسهو في حال البيان، حال إنزال القرآن جاءني والرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ذهب العلماء إلى أن العصمة في البلاغ وأنه لا يدخل في تنفيذه عليه الصلاة والسلام تحريم صف لا عمدا ولا سهوا. والتفسير الثاني للعصمة أن الله يعصمه من الناس أي لا يقتل، يضمن له أنه لا يقتله أحد. وهذا معنى التفسير الأرجح أنه لن يقتله أحد حتى يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به. يأتي رجل يقول فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح الأصنام لأجل مصلحة الشعب، يحتج لهذا على إثبات طواف هؤلاء حول المقابر يدعون هؤلاء، لماذا تلوموننا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأصنام حتى يستنيل قلوب قريب؟ وقد حدث، فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فإن قلت حيث انك اثبتت بطلان هذه القصه فما هو وجه تاويل قوله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته؟ فهذا يبين ان الشيطان يلقي في بعض الشهاوه، فهذا في الجمله اثبات القصه. ساقول لك لو كلمت معك جدلا ان القصه فارغه فتقويلها على غير ما تقرا مع انها لم تثبت، لكن سلمنا جدلا انها ثبتت، فكيف اختاره ابن كثير وغيره كالحافظ بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا يقرا قراءه متانيه يفصل بين الايات؟ وهذا وهذه طريقته عليه الصلاه والسلام. قالت عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردا كفرسكم انما كان يقوله بطلا فقرات وجمل بحيث ان السامع لها يصل للمعنى الذي يريد، فان السرعه في القول تفوت بعض مطلوب المتكلم بحيث ان السامع لا يستطيع متابعه المتكلم بقعته. لذلك كان الافضل ان يتكلم الانسان كلاما فصلا بطيئا حتى يتيح لسامع التامل. فكان عليه الصلاه والسلام يقرا هكذا أفرأيتم اللات والعزى ثم يسكت ومناة الثالثة الأخرى ثم يسكت. ففي هذه الشكة ضغط الشيطان وآتى صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. فسمع المشركون صوتا يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ وخرجوا بهذا إلى المشكل. لما الحافظ حجر من زعم أن هذه القصة لها قوة قال إن مجموع ضعف هذه القصة يفيد أن لها أصلا يفيد أنها حدثت. لكن الحافظ بن حجر أول هذا التأويل الذي ذكره وقال يستحيل أن نجري هذا الكلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا منافي تماما للعزمة في الكلام. لكن الحافظ بن حجر حمل على أن الشيطان هو الذي تكلم في أثناء هذه الكتاب في خوف المشرك وخوف النبي عليه الصلاة والسلام فظن المشركون أن هذا من جملة التلاوة. ولذلك تتمة الآيات ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. لأن الذي ألقاه الشيطان بلسانه صار فتنة لهؤلاء وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحارب آلهتهم فقتلوا قتولا عظيما بهذا. لكن العلماء يقولون إن التأويل مر التصحيح وهذه القاعدة مهمة ومعناها أنك لا تلجأ إلى تأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثبت صحتها وإلا صار التأويل عبثا. لماذا تؤول شيئا ضعيفا أو مكذوبا أو باطلا؟ يكفي في رد الباطل أنه باطل. لذلك يقولون إن التأويل فرض التصحيح أي أنك لا تلجأ لتأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثبت أنها صحيحة. فإن ثبت لديك أنها ضعيفة أو مكذوبة أو منكرة فلا تستبد تأويلها. لذلك نحن نضرب طبعا على هذه القصة ونرى أنها باطلة. وقد صرح جمع من العلماء بغضبان هذه القصة حتى قال القول عباد وعلى التسليم بصحتها ونعوذ بالله من صحتها. لما اثبت ضعفها وبطلانها قال وعلى التسليم انها صحيحه فتاويلها كذا وكذا ونعوذ بالله من صحتها. فانه ليس لها اسناد يقوم على طريقه اهل الحديث فتقال الله مؤونتها ومؤونه تاويلها. فما هو وجه تاويل الايه الصحيح؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي ما يضرب نبي آية إلا أولها بعض البطلة والمبتلعة تأويلا يعود على الآية بالإبطال. إذا تمنى أي إذا الرسول قرأ ألقى الشيطان في أذهان بعض السامعين تأويلا يعود على الآية بالإبطال. مثلا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميت قال المشركون انظروا اليه ياكل ما قتل ولا ياكل ما قتل الله. لان الله تبارك وتعالى قال والمنخنقه والموقوته والمترشيه والنطيحه. المنخنقه اي التي تغلق والموقودة أي التي تضرب بحديدة أو خشبة على رأسها فتموت. والمتوسية أي التي تسقط من على الجبل فتوسى من مكان عال إلى مكان منخفض فتموت بهذا الصدمة. والنطيحة أي التي نفحتها رؤوسها فماتت بسبب النطحة. فيقولون إن هذه الأنواع كلها الله عز وجل هو السبب في قتلها قدر عليها ان تموت فماتت. فكيف لا تأكلون ما قتل الله ثم تأكلون ما قتلتم أنتم بالذبح؟ فيعودون لهذا التأويل بالبطلان على الآية: حرمت عليكم الميتة فتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر يتمنى في تلاوته فيلقي الشيطان الشبهة التي تعود على هذه التلاوة في إبطال معناها، وهذا يكون في النهاية تكذيب طريقة التلاوة. وأيضا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا إذن عيسى النار لأن هناك من عبدوه. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني الذين يعبدون وآلهتهم التي كانوا يعبدونها في جهنم. فعيسى عليه السلام عبد من دون الله، إذن هو في النار. فيعودون بمثل هذه السبعة على الآية بالإبطال. هذا الكلام، هذه الآية إنما تقال في من عمل وسلم أنه معبود. رجل قيل له: أنت إلى هنا؟ قال: نعم أنا إلهكم. فهذا رضي بذلك فهو ومن عبده في النار. أما عيسى عليه السلام
فيبرأ
من هذا.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
هناك بيان صريح أن عيسى عليه السلام تبرأ أن يكون إلها، لكن هؤلاء يعودون بتأويلهم هذا إلى إطلاع هذه الآية، معنى أن تثبت أن عيسى عليه السلام وما حمله في النار، يبقى أنت تعود بالبطلان على هذه الآية من سورة المائدة. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. فالرسول يقرأ والشيطان يلقي الشبه في أذهان المستمعين فيعود على الآية أو بعض الآيات الأخرى بالكفران. هذا هو التفسير الصحيح للآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وهذا يدل على سهول هذا التشبيه من الشيطان، سواء كان للرسل أو للأنبياء. ومعلوم أن الرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي وليس العبد، ليس كل نبي رسولا. فهناك بعض الانبياء انما اتاهم الله النبوه تكليفا لهم، لكن ليس لهم رساله يؤدونها الى اقوامهم. فما من رسول او نبي قرأ شيئا من الوحي الا القى الشيطان في هذا الوحي الايهام، فيعود على التلاوة بالكفران. لكن أن يكون هذا فيما يتعلق بقصة الغرانيق هذا لله، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ومنزه عن أن يقع في هذا الكفر الصريح. نعوذ بالله تعالى من اعتناق الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه القصه، قصة الغرانيق، وإن كانت غير معروفة من الثوار الأعظم، لكنها كانت فرصة حتى نجلي هذا البحث الذي يحتاج إلى نوع تأمل وتدبر وأحسن في الكتب لتعلم الوجه الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما فعل أقر التوحيد في نفوس أتباعه. لا يمكن أن يسالم هؤلاء المشركين على مثال العقيدة، لكن المواقف التي وادع المشركين فيها وسالمهم هي بعيدة تماما عن حيز العقيدة، هي فيما يتعلق بإرساء دعائم بعض الأحكام الشرعية وليس التوحيد، ليس في التوحيد مداهنة. ولقد كان من اليوم الأول يبين لهؤلاء المشركين أن هذه الآلهة ما تؤمن ويجهر بها، حتى أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا أن يقولوها، مجرد قوله حتى عمه لما قال له كلها أحاد بها بين يدي الله عنه كلها تخرج من فرق خطأ أحاد لك بها. فانظر أبو جهل وقال يا أبا طالب أترغب عن ملة آبائك؟ قال لا أرغب عن ملة آبائي ومات بغير أن يقولها. كان عليه الصلاة والسلام أثبت من الجبال الروادي في تبليغ هذه الكلمة مع تبليغ حدودها. إن المشركين الأول كانوا يفهمون هذه الكلمة أفضل من بعض علماء المسلمين الآن، ولا أقول السواد الأعظم من المسلمين. لو أن المسلمين الآن فهموا لا إله إلا الله كما فهمها المشركون الأوائل لما وجدت هذه الوسائلية عندهم، وليس بالضرورة نسوي بين المسلمين وبين المشركين، نعوذ بالله من ذلك، إنما نتكلم في أهل الكلمة. لقد حارب العرب حروبا شديدة ضد المسلمين حتى لا يقول هذه الكلمة، فقولوها مجرد خبر، مجرد خبر يخرج من أفواهكم أبدا، لأنهم كانوا يفهمونها حق الثاني. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود لحق سوى الله، ولا مشرع لحق سوى الله، وإن الحكم إلا لله. فمعنى الاعتراف بهذه الكلمة خلع الأملاك، خلع السلطان، خلع الدولتان، خلع هذا المنصب الرفيع الذي كان يتمتع به سادة قريش من أن يحكموا في جبال الناس بغير معصر لهم، يعني تسلب كل السلطان من أيديهم إذا قالوا لا إله إلا الله. لذلك كانوا يأبون أشد الرداء أن يقولوها أو يعترفوا بها. هذا معنى لا إله إلا الله، أن الله تبارك وتعالى إن حكم فيك بحكم أن تنصاع له، ولا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله. فهذا كان واضحا جدا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انه قد ورد في بعض هذه الروايات الباطلة ان النبي صلى الله عليه وسلم تأنى في قلبه، وهذا تفسير الاخر لمعنى اذا تمنى. قلنا ان التفسير الاول وهو المعتمد اذا تمنى اي اذا كان وقرأ، وهناك تفسير اخر اذا تمنى اي من الامنيات التي تتردد في الصدر. فبعض هذه الروايات تقول ان النبي عليه الصلاه والسلام تمنى ان لا يوحى اليه شيء في سفك الاصنام حتى يستنير قلوب المشركين، وهذا كفر ايضا. ان تتمنى ان الله سبحانه وتعالى لا ينزل قرانا يسف فيه الاصنام، هذا ليل. والله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو خطر بباله ان يتقول علينا وان يقترب علينا بعض الايات لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، اي احدثناه فما منكم من احد عنه حاجزين. لا يمكن ان يتقول هذا لله، ان يتقول من عنده او ان يتمنى ان لا ينزل الله تبارك وتعالى ايات تردد بالمشركين وبالهتهم. هذا كله ورد في الروايات الباطله. ام هناك مسلم عنده مثل هذه المقدمات الاساسيه الضروريه يمكن ان يقول ان هذه الصدق صحيحه والنبي عليه الصلاه والسلام جاهد المشركين واثنى على اصنامهم لاجل ان يدعوهم وانه سرد هذا المسلك لمصلحه الدعوه؟ هذا لا يمكن ان يقوله رجل عنده هذه المقدمات الحقيقيه. بقي سؤال اخير وهو سؤال ضروري. اذا لماذا سجد المشركون؟ وسجود المشركين ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا سوره النجم فبلغ اخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجد المشركون والمسلمون الا رجلا واحدا هو اميه بن خلف كما ورد في بعض الروايات وفيه خلاف في تعيين اسم الذي لم يسجد خلاف انه اخذ بعض تراب ومعه على جهاده. هذا صحيح ثابت. لماذا سجدوا لله؟ سجد المشركون لان اخر السوره ذكر الله تبارك وتعالى اهلاك عاد وثمود وقوم لوط وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى. هذه ايات ارعبت المشركين وظنوا انهم لصدق النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يسجدوا سيحيق بهم كما حاق بهؤلاء الاقوام وظنوا انهم لو سجدوا حتى ولو عن غير ايمان بهذه الدعوه انهم ينجون من العذاب وقد كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق وان الانذار الذي ياتي به الى محاله واسع. وهذا سبيل لما رواه البيهقي في دلائل النبوه بسند حسن عن جابر بن عبد الله الانصاري ان ابا جهل قال من ياتينا من ياتي محمدا صلى الله عليه واله وسلم ويكون عالما بالسحر والجهاله فيسمع الذي يقول. قالوا انك لم تجد افضل من عتبه بن ربيعه وكان رجلا عالما بالسحر والجهاله. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه النبي عليه الصلاه والسلام حاليم مبطله حتى اذا بلغ قوله تعالى فان اعرضوا فقد انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. وضع عتبة بن ربيعة يده على كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمسك لا تفلس لأنه يعلم وقد صرح كما سيأتي الآن أنه صادق صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالإنذار. قال أمسك أي لا تفلس رأى وقعد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا استطاع الخروج. فكفى في قريش انه صلى وكفر واعجبه طعام محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد ايام الصبر قال له اعجبك طعام محمد؟ قال يا قومي انكم لا تعلمون اني من اغنى قريش فما كنت لاخرج طعام محمد انما خفت فانه لما صرخ الى عربه عن هذا البيان وعن هذا القران فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. قالت امسكت على فمه وقلت قلت بالخير وانكم يا قوم ستعلمون انه ان انذركم لعذابه انه لصادق. فكان المشركين لما قرع اسماعهم هذه الايات في اهلاك الاقوام السادسين انهم سيحيق بهم هذا العذاب ان لم يسجدوا اسجدوا لله واعبدوا فظنوا انهم ان سجدوا ولو عن غير ايمان بهذا الذي سمعوا ان هذا ينجيهم من العذاب. فهذا هو رد سجود هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد طاع هذا الخبر سجود المشركين بداية النجم. فرجع كثير من المسلمين من أرض الحبشة وظنوا أن قريش أسلمت لأنهم سكتوا. فلما رجعوا وجدوهم أشد أذى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فهاجروا الهجرة الثانية. نخرج من هذا أن غالب المصلحة لا يكون بمعارضة الكتاب والسنة. فإن قلت هذه المصلحة وكانت في معارضة الكتاب والسنة فأعلم أنها مصلحة كثيرة. ولا أعلم أحدا من علماء المسلمين أفتى لأنه يجوز العمل بالمصلحة وإن خالفت الكتاب والسنة إلا نجم الدين الصوفي وقد رد عليه جميع العلماء بحثه هذا. وكان رجلا مبتدعا يجمع خمسة بدع فردوا عليه بحثه هذا والذي يقرأ في هذا المقال المرسلة يجد رد العلماء على نجم الدين الصوفي فلا يغتر إنسان أو قائل ببحثه وإن أجلى بشبهه هذه. ولعلنا فيما يأتي إن شاء الله نذكر بعض هذه الشبه التي رتبته قوية لدى الباحث ثم نكملها بأدلة النيران. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.